السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده عمال نتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. الصوت واضح، لو في أي مشكلة في الصوت يا ريت حد يبلغنا من بدري. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع حلقة أخرى من حلقات التفسير والتدبر، ولسه مع الجزء 29 وجزء 30، عذرا الجزء 30. وصلنا بفضل الله عز وجل بعد ما ختمنا في اللقاء الماضي سورة التكوير إلى سورة الانفطار. وسورة الانفطار سورة من ضمن السور اللي في الحديث اللي ذكرناه في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. التكوير والانفطار والانشقاق، هذه السور الثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا ان اللي عايز يشوف يوم القيامه، واستعمل لفظ من سره، واتكلمنا يمكن اللقاء الماضي عن النقطه دي، وازاي ان السرور في الدنيا والاخره رغم تخويف المشهد، رغم انها صور ترهيبيه في المقام الاول، لكن مع هذا هذا يورث السرور من خلال الخشيه، من خلال الطاعه. اللي متذكر يوم القيامه متذكر يعني ايه؟ انه سيرجع الى ربه. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، سيذكر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، سيقف أن هناك حساب، وأن هناك صراط، وأن هناك ميزان توزن فيه الأعمال. كل هذا سيتذكره الإنسان. والمؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة. وهنا حدد النبي عليه الصلاة والسلام مش الآخرة عموما، رغم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث تكلم فيها عن الآخرة عموما، لكن في هذا الحديث مسلم الإمام أحمد تكلم عن القيامة. وهذه السور فعلا بتشترك في هذا المشهد الأولي، ويمكن أطولهم كان اللي في سورة التكوير شرحناه بالتفصيل اللقاء الماضي. وفي هذه السورة يمكن في 4 آيات الأولانية برضو مشهد الانقلاب الكوني الهائل، ومشهد البعثرة، بعثرة الكون رأسا على عقب. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. تصوير القيامة بتبعثر المخلوقات اللي هي حاليا منتظمة، اللي هي حاليا زي ما قلنا في الجزء الثاني من سورة التكوير، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. استقرار الكون الحالي كل ده بينقلب تماما عند القيامة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في هذا اليوم، وأن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر، الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر. فانفطار السماء وتشققها علامة من ضمن العلامات، زي ما قلت لكم دايما كلمة السر في يوم القيامة انقلاب الأحوال، كل شيء انقلاب كوني هائل يحدث عند قيام الساعة. وهذه السورة تنبه العبد، من ضمن هذه السور التي تنبه العبد إلى أهمية تذكر هذا اليوم والاستعداد له والحذر من الاغترار، لأن زي ما هيجي دلوقتي من أهم مواضيع السورة، ويمكن بعض العلماء ذكروا أن ده أهم أهدافها، عدم الاغترار. والاغترار بيجي لما بننسى اليوم ده، لما بننسى اللحظة دي. فهنا السورة بتقولك استعد، في حاجة هتحصل، وبرضو بدأ بإذا، إذا الأسلوب الشرطي الحاسم اللي هيحصل هيحصل. فهي سورة من سور القرآن تعالج هذه الخصلة في النفس، تعالج هذا الخلق في الإنسان. خلق لو بقي معك ضللت وتهت وعشت في اضطراب وحيرة، خلق الاغترار، أو ممكن نقول بلفظ تاني الغرور بالله. الغرور بالله، الاغترار بنعم الله، الاغترار بحلم الله، الاغترار بالإمهال. الإنسان ممكن يغتر بالله عز وجل، عشان كده جت السورة دي تعالج هذه الصفة وتوضح في هذا السؤال القرآني العظيم. احنا في سلسلة تانية اللي هي بتاعة التلات بنتكلم عن الأسئلة القرآنية، هنتكلم برضو عن السؤال ده، لكن يمكن ما نتكلمش عنه لأن احنا مفروض أصلا النهاردة نسترسل عنه بما فيه الكفاية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. بعد النداء يأتي السؤال: إيه اللي غرك بربنا سبحانه وتعالى؟ إيه اللي خلاك تسقط في هذه الحبائل، الحبائل الاغترار، اغترار بلا أن تكون مغرورا مغطرا متناسيا. سورة الانفطار بتعالج الخلق ده من البداية، من أول ما بتذكرك بالآخرة وبالقيامة وبأحداثها تبدأ تاخد بالك، لا ما تغترش، هذا اليوم سيأتي. والإنسان اللي بيغتر بالله هو اللي بينسى اليوم ده، هو اللي بينسى اللحظة دي، فبتيجي السورة تعالج هذه الصفة وتبين لك وتوضح كيف تتخلص من هذا الخلق، وأن الإنسان اللي بيسقط في هذه الخديعة، خديعة الاغترار، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. غرور الشيطان من أهم طرقه أنه يخليك تغتر، تغتر بنفسك، تغتر بإمهال الله، تغتر بحلم الله، المهم أنك أنت تغتر. فبتيجي السورة بتعالج هذه القضية وبتعالج هذه المشكلة من البداية، من أول لحظات القيامة إذا السماء انفطرت، تبدأ السورة بهذه اللحظات وهذا اليوم الذي طالما تناساه المغرور والمغتر بحلم الله عز وجل. ما هو ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحليم، الحليم تخليك تطمع في ربنا سبحانه وتعالى، تخليك تحسن الظن بربنا، لكن ما تغترش. من أسوأ الأشياء اللي ممكن تحصل للإنسان إن هو يعامل الصفة بنقيض مدلولها ونقيض تجليها، إنك أنت زي ما يعني لو ضربنا مثل، تلاقي في الدنيا مثلا واحد ايه يبقى مثلا انسان صبور، وانسان لله مثلا الاعلى عشان اوصل لك الفكره، انسان مهذب، انسان ما يحبش يغلط في الناس، ما يحبش يتعدى، ما يحبش يقول لفظ بذيء. فتلاقي بدل ما الناس تحترم هذا، وبدل ما الناس تعتبر ان ده شيء من حسن الخلق ومن الحاجه اللي تخليه اكثر يعني مكانه بين الناس، ان هو انسان خلقه عالي وخلقه حسن، لا يحصل العكس للاسف. يحصل ان ايه، تلاقي ناس الحلم ده يخليهم او حلمه واخلاقه الحسنه تخليهم يجترئوا عليه اكتر، تخليهم يبقوا لا يا عم ده راجل ضعيف، او راجل يعني مالوش قيمه، او ما بيعرفش يرد عن نفسه. ده هو ممكن يعرف يرد عادي جدا، بس هو ايه، عنده حلم، عنده حسن خلق. ده بيحصل بين البشر، ولله تعالى المثل الاعلى. أسوأ شيء بقى أنه يحصل مع ربنا سبحانه وتعالى، يغرهم حلم الله عز وجل، الإنسان يغتر بحلم الله عليه، أن ربنا سبحانه وتعالى ما عجلش له العقوبة، هو قادر جل وعلا. فتيجي هذه الصورة ترسخ لهذه الحقيقة، أن مش معنى أن ربنا حليم، ومش معنى أن ربنا بيمهلنا أنه يهملنا، وأن عقوبته لا تأتي، عقوبته تأتي متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فهي الفكرة ببساطة ان الصورة من البداية بقى بترسخ لك المعنى ده. تبدأ الصورة بلحظات في يوم القيامة، اليوم اللي بنتناساه، اليوم اللي الناس بتعتمد على حلم الله، يا عم حليني، زي ما المشركين عملوا، سيقولون متى هو، متى هو، قل عسى ان يكون قريبا. انت هتقول بقى القيامة يا عم احنا فين بقى، احنا فين والقيامة فين؟ في ناس كده عايزة، كده عايزة دايما تتناسى هذه اللحظات، تتناسى اقترابها، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرره كثيرا جدا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قل عسى ان يكون قريبا. لا احنا عايزين ننسى ده ونعتمد دايما ان نغتر بحلم الله عز وجل علينا. فيجي بقى إذا السماء انفطرت، اليوم اللي هيأتي حتما، كلمة إذا، ويأتي بغتة ويأتي فجأة، اللي بنتناسى دايما، اللي بيذكر الإنسان به ولكن لا يريده ولا يحب كثيرا من يذكرونه به، وممكن في ناس بتنزعج لما حد يفكره بيوم القيامة وعايز يتناساه، عايز ينسى ان حتى في موت وفي لحظة نهاية مع كل حادثة موت بتحصل، تلاقيه مش عايز يفتكر، مش عايز انت يعني يعتبر ان ده نوع من النكد، او نوع من ان انت هتفكرنا بالموت ليه يا عم، ده مش عايز اتذكر الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اكثروا من ذكر هادم اللذات، ليه؟ عشان ما تغترش، عشان صحتك او قوتك او منصبك او مالك ما يخليكش تغتر. فيجي دايما مفروض الإنسان يتذكر، فتيجي الصورة دي تذكرك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. يجي على طول بهذا الحرف، يقولك من بعض العلماء يقولك حرف المفاجأة وتأكيد، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب، هيحصل، هيحصل. المغتر اللي مش اللي بيغتر ان الشمس بتطلع كل يوم، وان السماء ما لها من فطور، وان كل ده ما بيفكرش في حاجه، لا هيجي بقى الصوره دي تفوقه لو هو تدبرها طبعا واستوعب معانيها. اذا السماء انفطرت، لا اللي انت مأمن لها، اللي انت مغتر دي مش هتفضل كده. اذا السماء انفطرت يوم القيامه هيحصل كل ده، لازم تفكر في اللحظه دي وتفكر في افعالك اللي هتؤثر على موقعك في هذه اللحظه. موقعك فين يوم القيامة؟ هتبقى فزع في يوم القيامة ولا آمن بإذن الله رب العالمين؟ هو ده السؤال. وقالك الانفطار هو بداية الانشقاق، قالك العلماء اللغة يقولوا إيه، أول الانشقاق يحدث انفطار، يحصل كده في البداية كده انفطار للشيء، يعني إيه، شق، حصل شق، بس شق مبدئي. الانشقاق الكامل هيجي بقى نتكلم عنه بالتفصيل في سورة الانشقاق، لكن الانفطار ده البداية، عشان كده بعض العلماء قالوا هذه السورة تتحدث عن بدايات يوم القيامة، عن لحظات الصدمة الأولى لهذا المغرور اللي كان ناسي، اللي كان مش عايز يفتكر يوم القيامة، المغتر بربه الكريم، يجي بقى لحظات المفاجأة الأولى. عشان كده يجي لو تيجي تلاحظ لفظ الانفطار أو لفظ الفطر جه في سورة الملك، هل ترى من فطور؟ لما ربنا سبحانه وتعالى سأل الإنسان متحديا فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ يعني هل ترى من أي انشقاق أو اعجاج أو نقص؟ السماء اللي موجودة دلوقتي ليس فيها أي فطور، ليس فيها أي انشقاقات، لكن في لحظة بقى بداية يوم القيامة يبدأ الانفطار. فالانفطار هو بداية تشقق السماء، بداية التغيرات التي تحدث في السماء، يحدث أن تنتثر الكواكب وكل شيء يخرج عن النظام اللي هو ماشي عليه دلوقتي بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يمسك السماء أن تقع عن الأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزول، وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الله عز وجل يشاء يوم القيامة أن كل ده يتغير بقى، نظام الكواكب تنتثر الكواكب، لم يعد شيء يدور في فلكه كما كان، كل شيء بيتغير تماما في هذه اللحظات، في لحظات يوم القيامة الوضع بيختلف تماما. رب العالمين سبحانه وتعالى يغير نظام الكون كله، الكل يتغير في هذه اللحظات، يفاجأ المغرور، يفاجأ كان مغتر وكان بيتناسى ومش عايز يفتكر هذه اللحظة أبدا، يبدأ بقى في يوم القيامة لا الموضوع تغير تماما. والعجيب أن في بداية هذه الصورة السماء بتنفطر والكواكب بتنتثر، إيه اللي بيحصل للكون؟ إيه اللي بيتعرض له؟ يعني دايما الأثر ده لما حاجة تهتز وتنشق وتتكسر من مكانها وتتفتت وتتناثر يبقى أكيد حصل حاجة، إيه اللي حصل عشان السماء تنفطر؟ عارف كده لما بنقول دايما بيشبهوا المشهد ده لما حد بيحزن قوي، حد فقد عزيز عليه، حد فقد إنسان قريب له، ممكن يبقى في اللحظة دي يقولك ده أنا قلبي انفطر من الحزن، قلبي انفطر من الحزن عليه، يعني تعرض لضغط عالي جدا جدا لدرجة ان كأنه بيقول قلبه اتشق. فالكون لما بيحصل له كل ده، ده دلالة زي ما قلت لكم في آيات في يوم القيامة بتحمل الدلالة من الأثر بتاعها، يعني الهول الرهيب الصدمة الشديدة جدا اللي حصلت للكون من خلال هذا الأثر، ان السماء انفطرت. زي ما قلنا مثلا تضع كل ذات حمل حملها، ليه وضعت حملها الناس سكارى تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ليه كل ده؟ عشان الصدمة الشديدة دي. فالصدمة دي فطرت السماء والكواكب انتثرت، زي ما الآية اللي بعدها وإذا الكواكب انتثرت، تنتثر الكواكب كل شيء يخرج زي ما قلت لك عن النظام، والمفاجأة بتستمر. أنا عايزك تستشعر كده حالة المغتر بحلم الله عز وجل وهو بيفاجأ بكل ده، كأن على حين غرة كل اللي كان مطمن له وكل اللي كان مآمن وكل اللي كان عايش بقى ضربها صرمة زي ما بيقولوا مش في دماغه، يلاقي بقى فجأة كل حاجة، حتى البحار تفجر، البحار اللي كانت بتجيب يعني زي ما الناس دلوقتي مثلا واحنا في ايام حارة شديدة الحر، ربنا يهون علينا هذا الحر، فتلاقي الناس تجري على الايه على الشواطئ وتجري على الاماكن، ليه؟ عشان تجيب هواء، تجيب رطوبة، تجيب شيء من الايه من التلطيف للاجواء دي، مش كده ولا ايه؟ يقولك ده بحري، يعني ايه ناحية البحر؟ يعني جاي هواء من هناك كده. لا، البحار في اليوم ده بتختلف خالص، واذا البحار فجرت، في اللحظة دي تفجر البحار، تتحول الى نار زي ما قلناها في السورة اللي فاتت سورة التكوير، إذا البحار سجرت. هنا بقى تفجير، البحار بتتفجر من مكانها، مش بس إيه، مش بس إنها كمان تشتعل، لا ده كمان في انفجارات في البحار عياذا بالله تعالى. بعدها تيجي بقى آخر أو رابع واحدة في أحداث يوم القيامة، وهي متعلقة بحاجة خطيرة جدا، حاجة بقى إيه تقدر تقول بقى من ضمن المفاجآت برضو، بس مفاجآت التفتيش بقى. عارف أنت لما كده بقى إيه تيجي لك بقى إيه حد كان بيدور عليك، فتسمع بقى كده وإذا القبور بعثرت، القبور بقى خلاص ده هتتبعثر اللي فيها، كأن عارف الناس كده اللي ماتت من سنين وعقود وقرون ودهور، هذه هؤلاء البشر جميعا في قبورهم، يبدأ بقى لا ده خلاص بقى فيه حاجة بتدق عليه الباب كده القبر وبيطلع بقى خلاص وبتبعثر بقى، كل اللي في القبور بيبعث. تخيل بقى اللي عامل جريمة، ولا اللي ظالم حد، ولا اللي واكل حق حد، ولا اللي ظالم أي كان بقى اللي عامله، وهو بقى في اللحظة دي لحظة الرعب، كان مغتر في الدنيا وبعد كده قاعد بقى كام ما شاء له الله عز وجل أن يمكث في قبره، وفجأة الباب بيدق عليه يلا اطلع ده القبور هتنثر وهتبعثر. وإذا القبور بعثرت، بداية لحظات الخروج بقى، خروج الناس ولحظات حساب الإنسان لما يخرج من القبر، وإذا القبور بعثرت، اللي كان بيظن إن لا حساب بعد الموت هو خلاص بقى لا ده في اللحظة ده انت قمت طلعت من ايه من قبرك، وكل القبور مش بس قبرك، كل القبور تبعثر او يبعثر ما فيها. الايات الاربعة دول هي دي بدايات السورة اللي لها علاقة بالقيامة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ من ضمن الثلاث سور هذه السورة، سورة الانفطار. طب احنا قلنا أن كل واحدة منهم بتبدأ بإذا، إذا دي أسلوب شرط. طب إيه جواب الشرط؟ جواب الشرط بقى علمت نفس ما قدمت وأخرت، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت علمت نفس ما أحضرت وشرحناها بالتفصيل، هنا بقى ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وأخرت. هنا هتعرف بقى في اللحظة دي العلم الحقيقي، العلم النهائي، ودي أشياء سوف تحدث. أنا عايزك دايما في الكلام عن يوم القيامة تبقى مستشعر هذه الأشياء ستحدث لما على أنت لك نفس، ونفسك ستعلم، ستعلم ما قدمت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب هنا زي ما قلنا التركيز على المغتر، المغتر اللي كان مش عايز يفتكر هو بيعمل ايه، هو بس مش مغتر بحلم الله، لا مغتر بالامهال، فيبدأ ينسى هو بيعمل ايه، يبدأ ينسى ونسي ما قدمت يداه، ودايما عايز ينسى او يتناسى ما قدمت يداه. هنا بقى في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، علمت نفسه ما قدمت واخرت. كل شيء عملته هو كان في الدنيا مش عايز يفكر هو ده حلال ولا حرام، هو ده صواب ولا خطأ، هو ده ظلم ولا عدل، كان حياة لا مبالاة فيها، حياة عبثية، حياة لا هي، مش عايز يفتكر، مش عايز يعرف هو بيعمل ايه وبيعمل صح ولا غلط، مش فاكر، مش عايز يفتكر ان ده دين، كله دين، كل حاجة بيعملها دين عليها يتسأل عنه. في اللحظة دي بقى بيعرف، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني علمت نفس ما فعلت تفصيلا، كل الحاجات اللي انت عملتها بالتفصيل تقر بذنوبك تفصيلا، تعلم قدر كل فعل من أفعالك. ما انت ممكن ساعات في أفعال بنعملها وبنستخف بيها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، في حاجات كتير جدا بنعملها ونستخف بيها، ايه يعني ما جاتش على النظرة دي يا عم، ما جاتش على الكلمة دي يا عم، ما جاتش على السماع ده، عادي يعني نستخف. لا، يجي بقى في اللحظة دي علمت نفس ما قدمت وأخرت، هتعرف انت عملت ايه، وهتعرف قيمة الأعمال اللي انت عملتها، ما فعلت من معاصي وطاعات، ما أخرت من طاعات. ما هو قدمت وأخرت على بعض الأقوال يقول لك ايه، ما أخرت من طاعات كان يجب أن تفعلها في وقتها، ما أخرت يعني كان مثلا عايز يطلع زكاة ما بيطلعش الزكاة في معادها، الصلاة لها معاد، إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا، لا يصلي في آخر الوقت، قال لك ده برضو من ضمن معاني ما قدمت وأخرت، قدمت من معاصي، سارعت إلى الفجور، سارعت إلى معصية الله، وتأخرت في الطاعات. في ناس كده، في ناس كده للأسف، ناس الله عز وجل ألا نكون منهم وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا، إنك أنت تكون مسارع للمعصية وتكون متباطئ عن الطاعة. علمت نفسه ما قد في اللحظة دي بقى تعرف قيمة اللي أنت كنت بتعمله وقدر الأعمال اللي استخفيت بيها أو اللي مديتهاش. ممكن تكون استخفيت بأعمال عظيمة جدا من أعمال الطاعة، يعني خلاص يعني هي الصلاة دي اللي هتفرق معايا، تفرق، وممكن تكون خلاص هي واقفة دخولك الجنة على حسنة، حسنة واحدة، على صدقة 5 جنيه كانت موجودة في جيبك فكة طلعتها الواحدة فقيرة دي اللي رجحت كفة ميزانك. اوعى تستخف، هتعرف بقى في اليوم ده ساعتها علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت وأخرت. قيل ما أخرت أي ما سنت من سنة سيئة، عملت سنة ففضلت متأخرة عنها، يعني انت خلاص خلصت أعمالك والناس عمالة تقتدي بأعمال سيئة انت عملتها في الدنيا. كل دي أقوال لأهل العلم في قول الله علمت. بس اللحظة المهمة اللي عايز أقولها لك زي ما اتكلمت عنها في علمت نفسه ما أحضرت، وهنا علمت نفسه ما قدمت وأخرت، هنا اللي انت قدمت له في الدنيا هتلاقيه في اللحظة دي وهتبدأ تعرفه، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. علمت نفسه الآن، الآن في هذه اللحظة تعلم قيمة كل الأشياء، تعلم قيمة كل وقت ضيعته، كل وقت ضيعته عن طاعة الله أو في معصية الله، كل مغترار عملته في الدنيا، كل حرام كان بيأكل ولا يبالي، كل شيء كان بيعمله. علمت نفسه ما قدمت وأخرت، قيل قدمت زي ما قلت لك من معاصي والطاعات، أو أخرت من طاعات كان يجب أن تفعلها في وقتها. فبعد كده يتسأل بقى السؤال المحوري اللي هو قلنا ده محور هذه السورة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وشوف توقيت السؤال بعد ما جاء لفظ العلم، بعد ما عارف بقى قيمة الأشياء بقى يتسأل السؤال ده، هو صحيح هيتسأله في الآخرة، بس انت دلوقتي وانت بتقرأ سورة الانفطار اهو بتقرأ، انت بتتسأله، اعتبر الآن زي ما اتكلمنا مرارا وتكرارا بقالنا من أول يوم في رمضان بنتكلم عن السؤال القرآني ولازلنا ماشيين في هذه السلسلة، بنقول دايما السؤال فيه من ضمنه أسئلة موجهة ليك، مش انت إنسان، ما ربنا بيقول لك اهو يا أيها الإنسان ما غرك، ايه اللي غرك بربنا سبحانه وتعالى؟ تتقال لك بعد ما ربنا قال لك في الايه اللي قبلها علمت نفس ما قدمت واخرت، هتعرف في الايه السوره اللي قبلها علمت نفس ما احضرت. لما تعرف الحقيقه، تعرف الاشياء، تعرف المسارعه اللي انت عملتها للباطل او المسارعه للحق، علمت نفس، تبدا بقى تتسال السؤال ده، يا ايها الانسان ما غرك؟ ما غر... ايه اللي غرك بربنا سبحانه وتعالى؟ تحس كده انه نداء عشان تفوق، تفوق في الدنيا قبل ما تتصدم انك تتسأل السؤال ده في الآخرة. لما يتسأل برضه في ناس هتتسأل أسئلة شبيهة بدي، عبدي أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، هتتسأل الأسئلة دي، تسأل يوم القيامة عن النقير والقطمير. تبدأ تتسأل لما توقف بين يدي الله عز وجل، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. لما تبدأ تتسأل أسئلة يوم القيامة، طب أنت بتتسأله دلوقتي في الدنيا وأنت بتقرأ أو بتسمع هذا البث أو بتسمع درس في التفسير أو كده، يلا اعتبر إن السؤال ده ليك دلوقتي وحاول تجاوب. إيه اللي غرك بربنا؟ كلنا عندنا درجة من درجات الاغترار. ما هي المعاصي عموما درجة من درجات الاغترار. ما أنا عصيت ليلة وأنا في اللحظة وأنا بعصي، وأنا بعصي ما هو شايفني، ما هو ينظر إلي، ما هو سميع بصير سبحانه وتعالى. إيه اللي خلاني أجترئ على المعصية؟ اغترار. غرني حلمه، غرني عفوه. ما هو ربنا غفور رحيم، صح، هو ربنا غفور رحيم، بس ما تفكرش في اللحظه دي وانت بتعصي ان ربنا غفور رحيم. دي بعد ما تعصي وتبدا تتوب، وانت بتعصي استحضر ان ربنا سبحانه وتعالى عزيز، وان ربنا سبحانه وتعالى بصير، وان ربنا رقيب، وربنا سميع. تبدا في اللحظه دي، هو ده اللي تفكر فيه في اللحظه دي، مش تقول لك ما ربنا غفور رحيم وتعمل المعاصي. طب ما كده خلاص، ما كل الناس هتفجر. عشان كده الاغترار باللحظه دي، الاغترار بيكون لما تستدعي شيء مش في موضعه في اللحظه دي. بعد ما تعمل المعصيه خلاص ضعفت وسارعت الى المعصيه وزللت، وعصى ادم ربه فغوى فازلهما الشيطان عنها فدلاهما بغرور. بتحصل، حصلت لجدك الاول وهتحصل لك، بس الفكره بقى انك انت تستحضر معاني مغفرة الله وعفو الله وحلم الله وانت بتتوب بقى، ده يدفعك للتوبة. لكن قبل ما تقعد كل تفكيرك ان ربنا غفور رحيم وتقعد تفجر، طب وبعدين؟ طب ما هو زي ما هو غفور رحيم، ما هو ربنا قال ايه؟ نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي، في نفس السياق بعدها على طول، وان عذابي هو العذاب الأليم. ما هو ربنا اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبئهم بدي، قال له نبئهم بدي. فهنا يجي السؤال بعد النداء، يا ايها الانسان فوق. يبدأ نداء للإفاقة قبل ما تصدم لحظات الانفطار. الصورة اسمها صورة الانفطار، قبل ما الكون كله يتقلب رأسا على عقب. يا أيها الإنسان ما غرك؟ اختريت ليه؟ تناسيت ليه؟ فوق، تبدأ تفوق قبل ما تفوق يوم القيامة، فوق دلوقتي. ما غرك بربك الكريم؟ أصلا هو اسمه الإنسان، قيل أصلا النداء ده له حكمة، لأن سمي الإنسان من كثرة النسيان. كأن السؤال برضو فيه معنى، إيه اللي يخليك تنسى ربنا؟ وقيل ايضا سمي الانسان من الانس، لان الانسان طبيعته انه بيحب يأنس بغيره، ما يحبش يبقى وحيد. طبيعه الانسان، في ناس بتحب الوحده طبعا، لكن طبيعه البشر عموما انه بيأنس بغيره، بيستوحش. فقال لك ايه؟ من الانس. فكان برضو السؤال بيحمل، لماذا كنت تأنس بالمعصيه، تأنس بالمحرمات، تأنس بغيره، بدل ما تأنس بذكره وبقيام الليل وبمناجاته؟ فربنا بيسأله بالنداء ده، مش يا أيها العبد أو يا أيها البشر، لا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تحس فيها عتاب، عتاب يخلي صاحب الفطرة فعلا وصاحب القلب، القلب ينفطر زي ما انفطرت السماء في أول السورة. عتاب فعلا، المغرور بس هو اللي يسمع عتاب زي ده وما يتأثرش بيه. والله يا أخوانا السؤال ده من أخطر الأسئلة القرآنية، ما غرك المغرور. وايه الغرور اصلا؟ قال لك الغرور المغرور ده المنطلق بلا مبالاه. عشان كده يقول لك غر الماء، اللفظ بقى اصله اللفظ اللغوي، غر الماء يعني صبه متدفقا. شوف الماء لما يتصب كده بسرعه جدا، او الماء اذا تساقط بشكل سريع ومتواصل، يقول لك بيتدفق. فاللفظ الثاني العربي في اللفظ ده يقول لك غر الماء. فكأن المغرور ده انطلق في المعاصي زي السيل، ميه نازله كده، شوف طبعا نازله، ده غر الماء وغر الانسان حلم الله، كأنه انفجر في المعاصي الفجور، بل يريد الانسان ليفجر امامه. روي عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه لما سمع هذه الآية ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سيدنا عمر قال غره والله حمقه وجهله، أحمق جاهل المغتر، ولا أبرئ نفسي المغتر الذي يعني غلبته حماقته وجهله فاختر. فهنا شوف كلمة سيدنا عمر كلمة بليغة جدا، غره والله حمقه وجهله. الإنسان للأسف عنده مناطق حماقة، فده من دي إجابة سيدنا عمر على هذا السؤال. شوف إحساس سيدنا عمر بالقرآن، شوف محاولته للإجابة، غره حمقه وجهله. قال قتادة من أحد أئمة التفسير ما غرك بربك الكريم؟ قال غره الشيطان. والإمام البغوي له كلمة جميلة جدا، يقول لك إيه؟ بربك الكريم كأنه يلقنه الإجابة، كرم ربنا هو اللي غره. ما هو ربنا تكرم عليه بنعم رغم المعاصي، بيرزقه وبينعم عليهم ويطعمهم ويسقيهم ويعافيهم وهم يحاربونه ويبارزونه بالمعاصي، بيحصل. وفي كلمة بقى كمان كثير من المفسرين بيذكروها وهي دقيقة جدا، يقولك ايه؟ غره بربه ان ظن انه حينما لم يعاجل بالعقوبة سوف يترك. عارفين شرحناها بالتفصيل، ايحسب الانسان ان يترك سدى، ايحسب الانسان ان يترك، هو بيحسب كده. ودي يعني يمكن من اهم نقط هذه الصورة، ان الانسان بيحاسب ربنا والعياذ بالله، كانه مش قصدي طبعا، كانه بيحاسب ربنا. والله انا عملت المعصيه، ما هو بيقولهاش كده. وان كان في اثر هذكره دلوقتي، ذكره الامام الطبري عن اصحاب السبت من بني اسرائيل اتقال فيها حاجه شبيهه، بس خلينا الاول بسياق الاحداث. ما انا عصيت وعملت البلاوي اللي بعملها ما حصلليش حاجه، ما نزلش عليا صاعقة من السماء، ما حصلليش مصيبة، عادي الدنيا حلوة وربنا بيمهلني. فيبدأ يظن حتى لو ما صرحش بده انه خلاص بقى الامور عادية، هو ربنا يعني سيبني عادي. يحسب انه سوف يترك سدى. ليه؟ لانه لم يعاجله بالعقوبة. يبقى بدل ما بيبقى بيشكره على حلمه ويسارع بالتوبة لان ربنا امهله، لا ده الموضوع بقى سهل، ده الموضوع انا ما بتعقبش. يظن ان بل يظن انه راضي عنه. ساعات بيفتكروا ان ربنا راضي عنه، ما هو ما بيعاقبنيش. بس بتشوف احيانا وهم بيعملوا المعصيه بيقولوا يا رب استرنا، وهو بيعمل معصيه وعايز ربنا يعينه على المعصيه. تخيل يوصل للمرحله دي، يظن ان هو. ودي ذكرتها قبل كده واحنا بنشرح قول الله سبحانه وتعالى عن قارون لما قال انما اوتيته على علم عندي. من وجوه التفسير مش ان هو على علم يعني هو الفهلاوي اللي عرف يجيب الفلوس يعني، لا ده وجه من وجوه التفسير، لكن في وجه اشهر عند اهل التفسير، على علم لا بما عندي. يعني هو ربنا يعلم مكانتي، ربنا يعلم ان انا استحق الفلوس دي. ده قارون اللي بغى، اللي ربنا قال ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، المغرور اللي مغتر بماله بيقول كده. واتقالت برضو على صاحب الجنتين، صاحب الجنتين نموذج اخر من الاغترار، ما هي دي نماذج الاغترار بالقران، في القران ان هم ايه نموذج مثلا قارون مختار، انما اوتيتوه على علم، ده هو ربنا عارف عشان كده بيديني، عارف ان انا راجل صالح. او مثلا صاحب الجنتين لما قال ايه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلب. ايه يا عم انت جبت الكلام ده منين؟ ده هو اصلا بيقول ايه ما اظن الساعه قائمه، ده انت كافر، ده هو كافر اصلا، كافر بالساعه، ما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يعني ده مش مجرد واحد متكبر بيقول له انا اكثر منك مالا وولدا وبيتعالى عليه، لا ده منكر للبعث. وبعدين خلاص، طب والله كمان حتى لو في بعث زي ما بتقولوا ده اكيد ربنا زي ما اداني في الدنيا ان لي عنده ده الحسنى ايه تانية، انا اكيد هاخد في الاخره زي كده واكتر بقى. يبدا كانه زي ما بقول لكم كانه بيحاسب ربنا، بدل ما يبدا يشوف ده هو ربنا امهلني، ربنا حلم عليا، لا يختار. عشان كده بقول لكم ده اهم معنى في سوره الانفطار، ما غرك بربك الكريم. الانسان عموما، عشان كده النداء بالانسان يخلينا نحس، لا المقصود مش الانسان الكافر لوحده، كلنا عندنا درجه اختيار بحلم الله علينا واكرامه لنا. عشان كده قالوا ايه غرهم كرمه، كان ربنا بيمليك الاجابه في نفس الايه، بربك الكريم كرمه وحلمه هو اللي غرنا. ودي طريقة يعني زي ما قلت لك تحس كده ان تفكير يهود، لو جيت تفكر كده الروايه اللي قلت لكم عليها بتاعت الامام الطبري رحمه الله في التفسير، لما روى وهو في تفسير قول الله عز وجل واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت، القصه المعروفه ان هم اما ان هم اصطادوا يوم السبت او ان هو وضع الشبك يوم الجمعه وخدوا الحيتان اللي هي الاسماك، يعني مش الحوت اللي احنا عارفينه، يعني الحيتان دي عموما الاسماك تسمى في اللغه حيتان. فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان. الحوت ما كانش سيدنا موسى جرر وراه حوت، يعني الحوت الحجم كبير، لا ده الحوت اللي هو السمكه. فكانت تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتي، القصه المعروفه. فالسبت كان حرام يصطادوا فيه، الحيتان بتنتشر يوم السبت، ده كان الابتلاء الاختبار. بقيت الايام الاسبوع ما بيشوفوهاش، يعرفوا يصطادوها بس هيتعبوا شويه. فانتشرت المعصيه فيهم ازاي؟ الطبري بيقول ايه؟ تجرأ احدهم يوما فجاهر الله بالمعصيه، دخل جهارا نهارا واصطاد الحوت يوم السبت. والروايه الثانيه زي ما قلت لكم اخذه يوم السبت، ربطه بحبل واستنى اليوم الحد ياخده، كانه كده يعني ايه تلاعب على ربنا والعياذ بالله، وتركه يسبح وهو بيعوم في البحر، وما خدتوش رمى ربطه بس. ثم اخذه فنظر اليه جاره فقال له اتق الله. وقيل في بعض الروايات لما اشتم رائحه الشوي، يعني هو بيشوي بقى الحوت بيشوي السمك بقى شم الريحه، فقال ماذا تفعل؟ قال شيء، مفيش ثلاجات بقى، هو اكيد لسه مصطاده بيه. قال له انت تشوي حوتا، نظر الى تنوره الفرن بتاعه وجد الحوت، قال له اتق الله اتق الله. فخاف الرجل اللي بيقول له اتق الله خاف، ان هو ما هو عارفين بقى بني اسرائيل كانوا بيشوفوا ايات، كانوا بيشوفوا جبل بيترفع فوقيهم رفعنا فوقكم الطور، كانوا بيشوفوا حاجات يعني رهيبه جدا. فبيبقى في الوقت ده وهو شيء بقى خاف بقى من خاف في اللحظه دي، فترك البيت الذي بجواره وهرب، ظن ان صاعقه سوف تنزل عليه، ممكن يتم معاجله بالعقوبه، قال له انت اكلت الحوت ربنا هيعاقبك، خلي بالك من اللي حصل ايه. فخاف من عقوبه الله لدرجه انه ترك البيت. شوف الاحساس في اللحظه دي، ده راجل تقي، راجل عنده حاله من حالات الخوف الشديد من الله عز وجل، فترك البيت وهرب. ومر اسبوع، الامام طبري لسه بيروي في الروايه، ولم يحدث شيء، فعاد الرجل يسكن بجواره، ما قال لك ما حصلش حاجه، هو بقى الامور ارجع بيتي تاني بقى، مش ما حصلش صاعقه. وبعدين الاسبوع اللي بعده ما حصلش حاجه، فبدا يصطاد معاه، بدا يتعامل كان خلاص الموضوع بقى عادي. انتشرت المعصيه في القريه على هذا الاساس، ظنا منهم وجهلا ان الله عز وجل لم يعاقبهم، يبقى ده بيرضي الله عز وجل، ما فيش مشكله، ظنوا انهم بمفازه من العذاب. عشان كده بيكون ساعات الامهال والحلم وهذا الامر من اللي بنتكلم عنه ده كله بيكون للاسف عند الجاهل والاحمق، بدل ما يحمد ربنا ان ربنا ما عجلش له العقوبه يبدا يغتر بالله عز وجل. عشان كده يهمني قوي في هذا اللقاء اني اسال سؤال، هل اعددت لهذا السؤال جوابا؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ عندك اجابه مقنعه لنفسك؟ ما هو ربنا يعلم اللي فيك ويعلم ما في انفسكم، لكن انت دلوقتي لما تسال نفسك السؤال ده، هو انا ايه اللي غرني بربنا؟ عندك اجابه تقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم نقف وقفه صادقه يا اخواننا مع هذا النداء. النداء ده للانسان، واحنا انسان، احنا من البشر، يلا جاوب. ما غرك، ما تجاوبنيش انا طبعا، بينك وبين نفسك، ما غرك بربك الكريم؟ الفضيل بن عياض رحمه الله من ائمه السلف كان بيقول لو سألني ربي هذا السؤال لقلت يا رب غرتني ستورك المرخاة، يا رب حلمك علي، حلمك هو اللي غرني. ودي إجابة صادقة، هي دي الحقيقة، احنا بنغتر بحلم الله عز وجل علينا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لا كرم يسمو على كرم الله عز وجل، ولا إنعام يرقى إلى إنعامه، ولا عطاء يوازي عطاءه، وله علو الشأن في كرمه سبحانه وتعالى، هو الكريم. فكرمه ده خلانا بدل ما نحمده ونسارع للتوبة للأسف اغترينا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك؟ لذلك إياك ثم إياك أن تغتر بحلم الله عليك. الذين يظنون أن الله عز وجل طالما لم يعاجلهم بالعقوبة يبقى أنتوا كده ربنا راضي عنكم، زي بقولك ما قارون قال، وزي ما بني إسرائيل افتكروا أنه خلاص الصيد ما عادش حرام يوم السبت فبدأوا عشان ما لا، ده أنت تحمد ربنا أنه أمهلك وتسارع للتوبة، لأن هذا الإمهال له مهلة. الله عز وجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وعليكم السلام ورحمة الله. لاحظ الكلمة، حتى إذا أخذه، في لحظة معينة يؤخذ. فما تفتكرش إن الإمهال ده معناه إن الإهمال. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ اوعى يكون حلم الله عليك وكثرة كرمه عليك سبب ان انت تختار وتتمادى في المعاصي. لا، الصحيح الذي يعرف الله عز وجل، الذي يتعامل مع اسماء الله عز وجل بمنطق المعرفة الحقيقية، يجعل هذا الامهال سبيلا للتوبة. يا رب يبص للامهال ده، انت اديتني فرصة ان انا ارجع يا رب، انا لسه ما متش، انا لسه حي ارزق، لسه عندي فرصة ان انا اعوض، لسه عندي فرصة ان انا اعمل اعمال صالحة، ان الحسنات يذهبن السيئات. لكن للأسف زي ما بقول لكم، النداء هذا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لأن عموم الناس، وأنا منهم وأنت منهم، للأسف كثيرا نغتر، كثيرا يجعلنا الحلم نغتر، نقول خلاص ما هو العقوبة ما جاتش، ما هو ربنا من سننه في خلقه. كم ممكن تكون سنة ربنا في خلقه أنت تنظر نظرة حرام فتتعمى؟ هل هذا على الله عز وجل بعزيز؟ سهلة، في شيء يعجز الله عز وجل، لكن الله لم يشأ هذا، جعل النظرة والتانية والتالتة والألف والمليون، وربنا مديك نور عينيك ما شالوش منك. كان ممكن تمد ايدك على حرام تلاقيها اتشلت. عارف انت لما كانوا في افلام زمان اللي هي ما عرفش اسمها الشيماء بقى وفجر الاسلام والحاجات دي، لما يجي يقول لك ايه يجي يكسر الاصنام، وبعدين يقول شلت يدي، وبعدين يقول انها سليمة والكلام. لا، ربنا ما بيتعاملش كده، ربنا ما بيعملكش ان انت هتمد ايدك على حرامها ايدك هتتشق. ممكن تحصل، يعني مش شرط انها، اذا شاء الله عز وجل ان يعجل العقوبه فعل، لكن مش شرط. ربنا ما بيعملناش كده، صح؟ بنعصي وانا بعصي وانتوا بتعصوا ولسه موجودين وربنا ساترنا الحمد لله. نبص لده بقى، يلا نكمل معاصي ولا نبص لده؟ يا رب نحمد الله، نحمدك أنك حليم، أمهلتنا وسترتنا وعافيتنا، فيكون هذه تكون هذه العافية وهذه الحياة التي أمهلنا الله عز وجل فيها سبيلا أن نعوض. شكد ربنا قال بعدها إيه بقى؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أكبر موقظ للإنسان من غفلته أن يتذكر أصل خلقته، أنك تفتكر أنت كنت إيه أصلا، مغرور على إيه. هذا الكبر الذي يصيب كثيرا منا، حتى لو عندك، خلي بالك المتكبر في الغالب الا الاحمق، يعني في حمقى متكبرين على الفاضي، لكن غالبا اللي عنده نوع من الغرور بيبقى عنده مؤهلات لهذا الغرور، يعني عنده مثلا امكانيات، عنده مواهب، عنده مال، عنده شيء من يعني نقدر نقول مثلا حاجات تخليه يتعالى، زي ما قلنا صاحب الجنتين لما قال لصاحبه المؤمن ان انا اكثر منك مالا واعز نفرا، اختار بماله او باولاده او بجنتيه، يعني كل ده كان فيه سبب معين. بس ده حماقه. ليه؟ لانه فكر شويه، انت مثلا مغرور عشان انت راجل ذكي شويه، ربنا سبحانه وتعالى اداك عقل واداك قدره على التمييز واداك كده. انا قلت كل ده ايه؟ ربنا اللي اداهولك، بتختار باللي هو اداهولك، بتختار بيه، هو بتاعك، هو مش ربنا لو شاء اذهب عقلك الان. والله العظيم كانت يعني احيانا سبحان الله، انا حصلت لي بصراحه، يعني جيت كده في فتره بعد ما يعني ايه، بعد سنين من الخطابه، وربنا سهلها، يعني الواحد بيطلع يقعد يخطب والحمد لله يسترسل وخلاص الموضوع بيخلص فسبحان الله الشيطان القى في روعي مره كده ايه، انت بقيت جامد بقى، انت بتطلع تتكلم زي ما انت عايز وعمرك ما مسكت ورقه تقرا منها فاختريت. الكلام ده حصل اعتقد من 7-8 سنين، فاكر ان انا الهاجس ده، وبدات ايه، بدل ما انا ابقى مفتقر وانا طالع، ان انا طالع ادعو الى الله عز وجل واريد توفيق ودعيان الى الله باذنه، لا، انا اللي بعرف احفظ وبعرف استدل وبعرف استنبط، شفت نفسي. مش هقول لك انها كانت اسوا خطبه خطبتها في حياتي، لا، ده انا تقريبا ما كنتش عارف اتكلم، لساني اتلجم يعني هو الفكره بقى في اللحظه دي، والله يا اخوانا، والله كان ما عرفت تنطق تاني الا لما فعلا افتقرت. وانا ايه؟ وانا املك ايه اصلا؟ واي شيء الواحد بيقوله هو جايبه منين يعني؟ انت اللي مألفه يعني؟ انت اللي جبت الدين من ديله زي ما بيقولوا؟ لا لا، الله هو اللي اداك لسانك، وهو اللي اداك عينيك اللي بتقرا بيها، وهو اللي اداك سمعك اللي سمعت بيه، هو اللي اداك كل حاجه. هتختار بايه؟ هتتعالى على ايه اصلا؟ انت من غير ستر ربنا لا شيء ولا حاجه، مش هتعرف ده الا للاسف، للاسف لما تبدا تفقده في لحظه. بقول لك في ساعتها مش قادر اتكلم، مفيش حرف راضي يطلع، نسيت كل حاجه، وانا يمكن خطبت الخطبه دي كذا مره، بس خلاص، ما انت خلاص وكلت لنفسك، فانت من غيره ايه؟ اداك عقل، اداك شكل، اداك منصب، اداك قوة بدنية، اداك اي حاجة، ايه هو اللي اداها لك، هو اللي اعطاك. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، مش منك انت، مش من علمك انت، مش بذكائك انت، ولو ذكائك ما هو اللي ادهولك، ما هو اللي خلق عقلك. الجماعه اللي متكبرين دلوقتي بعقولهم اي بليف ان ساينس، انا اصدق العلم ولينهم العلم والكلام ده، انتوا مستوعبين؟ بس خلاص، هما طبعا المرجعيات مختلفه تماما، لكن لو واحد مؤمن بالله، مؤمن ان الله عز وجل خالق كل شيء، كل شيء، ما فيش لحظه، ما فيش نبضه في قلبك الا باذنه، هو ده ينفع يختار؟ ده لو اختار يبقى هو مش فاهم، ده يبقى ناسي ده. عشان كده ربنا بيقول الذي خلقك، ما هو كل اللي انت بتختار بيه، لو هو مش مختار بحلم الله او بعفو الله او بامهال الله، فهو مختار بقوته، بماله، بجاهه، انت مخلوق من طين. الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك من طين، سواك في صورة البشر، عدلك ونفخ فيك من روحه. بعض العلماء قالوا عدلك هنا تختص بالانسان دون سائر المخلوقات، انه خلقك معتدل، او قال لك التعديل لا يكون الا للانسان، اعطاك كل هذه النعم وجعلك تقوم منتصبا، وغرك كرمه ده، جعلك تظن ان الله عز وجل لن يعاقبك عشان اداك القوه واداك النعم، غرك حلمه، غرك امهاله. شوف المشهد اللي في الدنيا لما بنشوفه، بيبقى دايما يحبوا بتوع الدراما قوي، اب كده يدي ولاده اموال ويديهم كل حاجه ويتفانى عشانهم، وبعدين بعد كل ده يعرض الابن عنه. المشاهد دي دايما تبقى حبكات دراميه يحبوها كده في المسلسلات العربيه، ما حدش بيقبلها، وبتبقى شيء مؤثر، وفي ناس بقى اللي بتتاثر شويه ممكن تقعد تعيط. ليه؟ لان بعد اللي عمله لك ده كله تعامله بهذه الطريقه، فتبدا السؤال تفهمه في السياق ده. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ الكرم مفروض انه ما بيستدعيش انك تختار، بل يستدعي البذل. ربنا كرمك، ادي واعطي وابذل وابدا واستعمل النعم في طاعه الله عز وجل. دماغك ده اللي فيه مليارات الخلايا، وكل ولا مش فاكر الرقم بالظبط، تقريبا اكتر من مليار خليه، ما تقدرش تفهم نفسك حتى، ما تقدرش تعرف حاجه الا باذن الله عز وجل. فكرت لحظه، لو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول للشيء كن فيكون، امر باغلاق اي جهاز من اجهزتك، الدم اللي بيضخ من القلب ده لو ربنا بس قال له اقف، فكرت هيحصل ايه؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. شوف اللي بعدها، في اي صوره ما شاء ركبك. العلماء بيقولوا الايه دي اما ان تكون تهديدا، يعني اذا شاء في اي صوره ان يركبك عليها ركبك، لو شاء ان يركب الانسان على صوره قرد، على صورة حمار، على أي صورة أعزكم الله عز وجل، يمسخك في أي صورة ما شاء ركبك. زي ما ربنا قال لقوم كونوا قردة خاسئين، لسه كنا بنتكلم عنهم أصحاب السبت، ربنا مسخهم فكانوا، ربنا سبحانه وتعالى قال كونوا قردة، كانوا قردة في أي صورة ما شاء ركبك. فقال لك إن هو إما على سياق التهديد، وإما على سياق الإنعام، إن ربنا سبحانه وتعالى يركبك في أي صورة يشاءها، لكنه بفضله اختار لك أفضل شكل. الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، أفضل شكل، ركبك في صورة من صور آبائك وأجدادك، تلاقي فيه شبه أبوك في حاجات، وشبه والدتك في حاجات، وشبه جدك في حاجات، ويقولك ده الولد لخاله، ركبك في هذه الصورة، كيف لا تخاف من مصيرك وأنت لا تتحكم حتى في صورتك، في شكلك؟ سيبك من اللي بيعملوا عمليات التجميل ونفخ ومش نفخ وفيلر وإيه الكلام اللي، لا 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 لا، ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء أن يغير كل ذلك فعله. وبتشوفها على فكرة، تلاقي شكلهم وحش، يعني حتى احنا في شغلانتنا بدأ الموضوع ده يبقى موجود، وأنا ما بحبش أتكلم في شغلتي كتير يعني، بس من باب الشيء بالشيء يذكر، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. أخواننا، يمكن احنا كطبيب أسنان يعني بدأ مع عندنا برضو موضوع وصل برضو المسألة تغيير الخلقة في الحاجات دي. أخواننا لا، أخواننا والله العظيم شكلها وحش، ربنا سبحانه وتعالى شاء ان احنا ما نبقاش زي بعض. الناس اللي بقت كلها اسطمبه كده، نفس شكل الشفايف ونفس شكل اللسان والسنان قصدي، ونفس ايه ده؟ اسمعوا الايه دي يا اخوانا، في اي صوره ما شاء ركبك، هو سبحانه وتعالى شاء لك هذه الصوره. ممكن مثلا واحد انا مش اوسم حاجه، بس خلاص هو ربنا شاء ده، ربنا شاء لي هذا الشكل، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء.
ويعلم ما يصلحك. تحس كده شيء ما بيبقاش مسخ والعياذ بالله. اللي بيقعد يلعب في شكله بالطريقه دي بيقولي يعني برفض تماما. لا ليه انت، الا لو في داعي، لو في شيء اعاده الشيء الاصل. ده بقى الشيء بشيء يذكر عشان نكمل المساله، لان بعض اخواننا الاطباء بيقول لك انت حرمت الموضوع. لا، اذا كان اصلاح لعيب، يعني اصلاح عيبه مش عشان شكله مش عاجبك حاسس انه معيوب، لا عيب مثلا واحد عنده شفه انبيه مثلا مشقوقه، واحد عنده مثلا سنانه راكبه فوق بعضها بترجع له شكلها معتدل، اعاده الشيء الاصل هي جائزه. لكن في اي صوره، ما تنسوش الايه دي، في اي صوره ما شاء ركبك، دي نعمه من نعم ربنا. فاما هي على سياق التهديد الايه ان ربنا اذا شاء ان يمسخكم زي ما مسخ بني اسرائيل فعل، واما انه على سبيل الامتنان، امتنان الله. فكل هذا يجعل الانسان يختار معاذ الله. عشان كده ربنا قال بعدها ايه، كلا بل تكذبون بالدين. كل فعل تفعله زي ما قلت لك من شويه في مقدمه السوره دين عليك سوف ترده يوم القيامه. قيل اما تكذبون بالدين، الدين الذي انزله الله عز وجل، دين ربنا سبحانه وتعالى، التوحيد والاسلام وما الى ذلك، واما يقصد هنا الدين الذي عليك، عواقب الأعمال. كلا بل تكذبون بالدين، كل فعل تفعله دين عليك سوف ترده يوم القيامة، سوف تحاسب على كل فعل، على حتى خواطر القلوب، أفعال القلوب سوف تحاسب عليها. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. يعني سياق الآية كيف تكذبون، كيف تتناسون وعليكم من يحفظ أعمالكم، تغتر بحلم الله، تنطلق بالمعاصي وتكذب بالدين وتنسى، وكل فعل تفعله تكتبه الملائكة الحافظين، الملائكة الحافظة اللي تكتب. شوف لفظ عليكم، يعني لا تغادركم أبدا، تراقبكم في كل وقت كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، يكتبون كل فعل من أفعالك، حتى لما بتهم بحسنة تسمع ما عملتهاش بيكتبوها، ولما بتهم بسيئة بيكتبوها حسنة إذا لم تفعلها. إذا هم أحدكم بالحسنة ففعلها كتبت له 10 حسنات، وإذا لم يفعلها كتبت له حسنة، وإذا هم أحدكم بالسيئة، الحديث مجرد أن يهم فيتركها يكتبها الله حسنة لأنه تركها لله، حتى الهم بيكتب. شوف أنت دلوقتي بتخاف قد إيه إن حاجة مثلا، عارف أنت بتحصل أحيانا لما يكون مثلا التليفون اتساب مفتوح وانت بتتكلم في كلام، مش هقول انك بتتكلم كلام عن اللي انت بتكلمه في التليفون بعد ما قفل وانت فاكره قفل فانت عمال تتكلم عنه كلام وحش، لا مش هقول دي، انت راجل كويس وما بتغتابش حد، لكن بتتكلم كلام خاص، كلام بينك وبين زوجتك، كلام بينك وبين اولادك، واخد راحتك شويه فتنرفزت على حد من ولادك والسماعه مرفوعه. تخيل المشهد ده كده، مشهد بالنسبه لنا كثره الموبايلات والحاجات دي مشهد مخيف، وممكن بقى لو قعدنا نحكي في الحاجات دي تلاقي بقى مواقف طريفه في هذا الشان، ومواقف محرجه، ومواقف مؤسفه، وناس بتزعل من بعض. انا اعرف حد حصل مثلا مره من عنا التليفون ما اتقفلش، وهو كان يعني موظف عند الشخص اللي كان بيكلمه ده، والتليفون ما اتقفلش نسي يقفله، وشتم كميه شتايم في الشخص اللي كان على التليفون. وتخيل بقى الراجل ايه عمال يسمع بقى، عمال يسمع، والراجل ده طبعا هو فصل من عمله، بص هو قال كلام تجاوز بشكل غير يعني متصور، وفصل من عمله، كان ممكن يؤذي اكتر من كده كمان. فتخيل بقى ليه بدخل المشهد ده، احنا كده يا اخواننا من غير ما التليفونات تتفتح، من غير ما اللي بتكتبه على الخاص يطلع على العام. شوفوا طبعا اكيد بقى في زمن السكرين شوتس اللي هي برضو حاجه سيئه جدا بالمناسبه، والمجالس بالامانه مش مفروض الناس تطلع سكرين شوتس لبعض، وده كلام في منتهى السوء. لكن خلينا نتكلم بقى عن مدلوله علينا احنا، واقع الامر مش محتاج يا اخواننا سكرين شوتس. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل حاجة معروفة، كل حاجة مشهودة مكتوبة مدونة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم أفعالك ويوكل من يكتبها، فأين المفر؟ هتهرب فين؟ فأين تذهبون؟ شرحناها من كام يوم، ده المعنى اللي لازم تاخد بالك منه. إن عليكم، عشان كده برضو كلها ضربات عشان ما تخطرش، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، مختار على إيه؟ بعد كده تيجي بقى النتيجة النهائية، تيجي لك بقى من الكنترول، عارف قبل ما تطلع النتيجة كده لما حد بيجيبها من الكنترول تشوف بقى ولله المثل الأعلى. أنا آسف لو هو تشبيه مش لائق، بس يعني المعنى اللي عايز أوصلك، كراما كاتبين قال لك إن هم كراما عند الله عز وجل. سؤال جميل من أخونا أيمن، ما سياق لفظ كراما في قوله كراما كاتبين؟ إن هم ملائكة كرام عند الله عز وجل. فقال لك إيه؟ أكرمهم بحسن قولك وعملك. عارف أنت لما يكون في إنسان كريم أنت عارف مكانته أو عارف نسبه أو كده، فأنت بتعتني بوجوده، بتعتني إن ده شخص إيه. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ رب أشعث أغبر مدفوع مدفوع بالأبواب لو اقسم على الله لابره. يعني في ناس بتبقى ملهاش مقام فيدفع بالابواب زي ده، بس هو له مقام عند ربنا. وفي ناس على النقيض، في ناس يعني كريمه على بعضها البعض. فالملك هذا، الملك هذا له كرامه عند الله عز وجل. فيقول لك ان لما تستشعر وجود هذه الكرامه، وجزاك الله خير انت ذكرتني لان انا كنت فعلا ناسي شرحها ان انا اقوله يعني، فهذه استشعار وجود الملائكه الكريمه من حولك يحضك ويساعدك على ترك كثير من الذنوب. كراما كاتبين، دول مش ملائكه عاديين، دول ملائكه ربنا سبحانه وتعالى جعلهم لهم كرامه عنده، فينبغي ان تكون لهم او ان تكون انت في مستوى الكرامه حينما يكونون معك في كل لحظه في كل عمل، يكتبون ما تقول او تفعل. فاكرمهم بحسن قولك وعملك، فاكرمهم بحسن قولك وعملك. نيجي بقى للنتيجه النهائيه، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. نتيجه في ناس ابرار مش هيغتروا بنعمه الله عز وجل وبحلم الله، يتنعمون في الجنه في نعيم. شوف هي صحيح احنا قلنا الصور دي ترهيبيه، بس دي ايه ترغيبيه، وآية هي القصيرة زي ما تشوفين هي جملة واحدة. إن الأبرار لفي نعيم، ونعيم منكرة للشمول والعموم. كل نعيم تتخيله أو لا تتخيله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة لا تستطيع أن تتخيلها أصلا من كتر جمالها. أنت ممكن بس إيه، ليس في الجنة مما في الدنيا، في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. تحب المانجا مثلا في الدنيا، في مانجا في الجنة بس ملهاش دعوة خالص بمانجة الدنيا، حاجة أعظم وأعظم مش هتعرف تتخيلها، مش هتعرف تتصورها، ولم يخطر على قلب بشر. عشان كده لما تسمع آية زي دي أطلق لروحك العنان كده، فكر كده، ياه ده في حاجات تشمل كلمة نعيم، تشملها كلمة نعيم دي حاجات لا تتصور. بعدها على طول، وإن الفجار، لفظ الفجور هو الفاجر الذي ينطلق ويفجر زي الانفجار كده، عارف يقول لك الماسورة انفجرت لا تستطيع إيقافها، انفجر في المعاصي. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلها يعني يشوى فيها. وكلمة يوم الدين بقى اللي بتبدأ دلوقتي بتتكرر معانا، احنا قلنا بل تكذبون بالدين، وهنا بقى يبدأ يوم الدين. يوم الدين تتكرر هذه الكلمة تقريبا في السورة اعتقد 4 مرات. لازم التكرار ده يبقى له مدلول عندك انك تكرر هذا المعنى. دار الآخرة يا إخواننا لازم تتكرر وتتقرر في ذهننا، لازم تشغل حيز من حياتنا، حيز من أفكارنا. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني مش هيغيب عن هذا العذاب لحظة واحدة، لا يغيب، مفيش راحة في النار. ودي على فكرة من أصعب وأكتر الحاجات اللي تخوفك من النار، إن مفيش راحة. كل عذاب في الدنيا يبقى في لحظة راحة أو لحظات راحة. يعني ربنا يعافي كل مبتلى ويعافي كل مريض. لو سألت المريض مهما كان ألمه، في لحظات ممكن مسكن يشتغل، ممكن ينام شوية، ممكن لما بيوصل لمرحلة إن الألم ما بيزلش ولا لحظة وما بيعرفش ينام غالبا بيهلك. وأسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية. لكن الألم المستمر أو العذاب المستمر، عارف مثلا لما حد بيعذب في شيء، مثلا في يعني عارفين مثلا لما حد بيجلد زي مثلا في السعوديه مثلا بيجلدوا مثلا الزاني غير المحصن وكده، بعد فتره هو ايده هتوجعه، يعني الشخص اللي بيعذب ايده هتوجعه. وصلت الفكره؟ في النار مش كده، في النار والعياذ بالله لا، لا يغيب العذاب وما هم عنها بغائبين. لا يغيب عن مجالس اللهو في الدنيا، ولا يغيب عن المعاصي، لانه فاجر. ربنا قال الفجار، دول الفجار دول مش العصاة العاديين والعياذ بالله. ما كلنا بنعصي زي ما قلنا، كلنا عصاة، بس هل كلنا فجار؟ لا، معاذ الله. الفجر ده عارف ده فجر، فجر يعني ايه؟ خلاص مفيش رادع، مفيش وازع، مفيش ضمير، مفيش حاجه، خلاص فاجر، فاجر والعياذ بالله. ده ما بيغيبش عن النار. كان يعني الانسان كل ما يفكر في الكلمه دي يعني مفيش راحه، مفيش هدنه. عارفين كده لما تفتكر قول الله عز وجل ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، او كلمتهم الثانيه ادعوا لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا لنا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم يوم واحد بس راحه يا رب. لا، وما هم عنها بغائبين، بيغيبوش عنها خالص، عن النار. وما ادراك ما يوم الدين؟ قلنا يوم الدين يوم القيامه، يوم الاداء، اداء الديون، يوم الخضوع. كل فعل زي ما قلنا بتفعله هو دين عليك، هترد يوم القيامه، هتحاسب على كل فعل حتى خواطر القلوب. فهنا ربنا بيقول لك وما ادراك ما يوم الدين. مهما سمعت، مهما كان اللي بيوعظك بارع وفصيح وبليغ ومؤثر، مهما قرات، اوعى تفتكر انك هتتصور حقيقه هذا اليوم. الكلمه دي تعرفك الايه اللي جايه دي، وما ادراك ما يوم الدين. ما ادراك ما يوم الدين. يحيى بن سلام بيقول بلغني ان كل شيء في القران وما ادراك فقد ادراه اياه وعلمه، وكل شيء وما يدريك فهو مما مما لم يعلم. ده قول، لكن اشهر الاقوال وما ادراك للتعظيم. ما ادراك يوم الدين، وده قول قتاده، تعظيما ليوم القيامه، اليوم الذي تدان فيه الناس باعمالهم. ما ادراك ما هو. بعدها على طول يقول ثم ما ادراك ما يوم الدين. ثم تاني تعظيما لامره، ثم ما ادراك ما يوم الدين، تكرار. ما هو احنا بنتكلم مين يا اخوانا؟ بنتكلم واحد مغرور. يا ايها الانسان ما غرك، الغافل والمغرور عايز يفتكر كل شويه ويتكرر له الكلام، يفكر في يوم الدين هعمل ايه، هقول لربنا ايه لما يسالني. لازم تكرر عليه المعنى ده، وما ادراك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم الاخر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ما هو كان مغتر زي ما قلنا، دايما اللي بيغتر وبيتكبر بيبقى عنده مؤهلات غالبا، الا الحمقى، الاحمق اللي مغروم من غير سبب، ما عندوش اي مؤهلات انه يتكبر ومتكبر برضه. انت طب هيقولوا له دايما انت مغرور على ايه، بتكبر على ايه؟ لكن مثلا ممكن يبقى عنده مقاومات. فتيجي بقى في اللحظه دي، اسمع كده الايه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، مش حاجه هتنفعك، مش حاجه ليها قيمه، مغتر بايه؟ والامر يومئذ لله، اي امر يوم الدين لله دون سائر خلقه، ليس لاحد من خلقه معه يومئذ امر او نهي. زي ما قلت لك، هذا هو يوم الدين، يوم لن يتخيل عقلك، لن تستطيع بمدركاتك الحسيه او العقليه ان تتخيل منظر سقوط السماء على الارض، منظر الذهول المرضعه عما ارضعت، منظر الابن اللي بيبعد عن ابيه والاب اللي بيجري من ابنه، وكل ده بيفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. كل دي احنا بنحاول نقرب تخيلها، لكن مشهدها الحقيقي زي ما قلت لك مش هتتصور حقيقة هذا اليوم. عشان كده ربنا بيقول وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لن ينفعك المال وما يغني عنه ماله إذا تردى، لن ينفع النسب، قال النبي من بطأ به عمله لم يسارع به نسبه، لن تنفعك الأرض، لن تنفعك السماء، لن ينفعك شيء. لا تملك نفس لنفس شيئا، لا ينفعك بس في اللحظة دي عملك الصالح، عملك الصالح وعدم اغترارك في هذه الدار. بكده نكون مرينا على كل آيات سورة الانفطار بفضل الله، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.